الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الجنائز، وكنا تكلمنا على ما يتعلق بالأمور التي تكون قبل الموت، ونتكلم في درس اليوم ما يتعلق ببعد الموت من قول المصنف: فإذا مات سن تغميضه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإذا مات سن تغميضه.
نعم، قال فإذا مات سن تغميضه، فما تقدم عنه الكلام محله قبل الموت. فإذا مات فإنه يشرع في حق الميت أمورا: أولا تغميض الميت إذا تحقق من موته كما قال المصنف. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم.
نعم، وهذا بالإجماع للخبر لا قبله، يعني بعد الوفاة. فذكر أبو داود رحمه الله تعالى أن أبا ميسرة غمض جعفرا المعلم في حالة الموت، فرآه في منامه يقول: أعظم ما كان علي تغميض عيني قبل الموت. قبل الموت، والحديث هنا يدل على أنه إذا مات الإنسان سنة تغميضه. وأول الحديث إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، فلا تقول إلا خيرا، أي فلا يتكلم من حضره إلا بخير. وجاء عند أحمد: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، يغمض على ما يؤمن على ما قال أهل الميت. ولا تقولوا إلا خيرا، لأنه في الجاهلية عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر، فيقولون: واثبوراه، وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وذكر الحكمة يعني من تغميض الميت، لأنها إذا لم تغمض العين وبقيت مفتوحة فيقبح منظر الإنسان، يقبح ويساء به الظن. وفي قصة أبي سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه الغابرين في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فينبغي أن يقال مثل ذلك. وهذه دعوات عظيمة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه. وقوله في الحديث: واخلفه في عقبه في الغابرين، هذه علمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها بعد موت زوجها الذي هو أبو سلمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سلمة، فصار أبناء أبي سلمة ربائب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا علم أنه استجيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة تظن أن ليس هناك أفضل من زوجها أبي سلمة. تقول فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليسترجع وليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول فقلت ذلك فأخلفني الله خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها.
ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني حال تغميضه، حال تغميضه نص عليه الإمام أحمد أنه يقول على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث عند البيهقي وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويغمض ذات محرم وتغمضه.
نعم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من الرضاء من الرضاعة، وكأبيها وأخيها. وظاهر كلام المصنف أنه لا يباح لغير المحرم، ولعل ذلك إذا أدى إلى لمسه أو نظر ما لا يجوز النظر إليه من لعورته حكم. نعم.
وكره من حائض وجنب.
نعم، قال المصنف أي كره تغميض الميت من حائض أو جنب، نص عليه وكره أن يقربه. قال المصنف
وأن يقربه
عللوا لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب، وقيس الحائض على الجنب بجامع العذر، لكن حكى ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك، أنه يجوز للحائض أن تغمض عين الميت من أقاربها، ولكن الأولى أن يكون المتولي والحاضر طاهرا لأنه أكمل وأحسن. أما يعني الجواز فيجوز، ما في دليل على الكراهة بالنسبة للحائض.
ويغمض الأنثى مثلها أو صبي.
نعم، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، أن يغمض الأنثى أنثى مثلها أو صبي لم يبلغ الحلم، أو صبي لم يبلغ الحلم.
وشد لحييه لئلا يدخله الهواء.
هذا هو الثاني مما يفعل بالميت بعد موته، أن يشد لحييه. وشد لحييه يعني أن يربط اللحيين، واللحيين هما العظمان اللذان هما منبت للأسنان، منبت للأسنان، فك العلوي والفك السفلي، فيشدهما بحبل أو بخيط أو بنحو ذلك. وسيذكر المصنف السبب في هذا.
قال لئلا يدخله الهوام.
نعم، قال لئلا يدخله أي الهوام، أي ويسن إذا مات شد لحييه لكي لا تدخله الهوام، والمراد بالهوام هي الحشرات ونحوها مما كان يعني يوجد سابقا بكثرة، فيفعل هذا الفعل لكي لا تدخل في جوف شيء من هذه الحشرات. نعم.
وتليين مفاصله ليسهل تغسيله.
نعم، وهذا هو الثالث، الأمر الثالث، تليين مفاصله، تليين مفاصل الميت، يعني المراد بمفاصل الميت اليدين والرجلين كما سيذكر المصنف. وتليين المفاصل كما ذكر المصنف هنا ليسهل تغسيله. نعم.
فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها.
نعم، يعني قبل قسوة الأعضاء، يعني يفعل هذه الأشياء التي ذكرها المصنف من تليين مفاصله ليسهل تغسيله. وينبغي أيضا أن يكون تليين المفاصل برفق، تكون عقب الموت وتكون برفق قبل قسوتها لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، فإنها إذا ألينت المفاصل حينئذ لانت فسهل التغسيل وسهل التكفين، لكن بعد ذلك إذا بقيت لم يعني تلين على هذا النحو الذي ذكره الفقهاء فإنها قد تتشدد الأعضاء ويصعب يعني تلينها. نعم، ولذلك قال إيش؟
فإن شق ذلك تركه.
أي نعم، فإن شق ذلك تركه. طب هذه الأشياء التي يذكر الفقهاء يعني ما في دليل من السنة أن يفعل هذه الأشياء، لكنها مصلحة، لكنها مصلحة، فمن أجل الرفق بالميت ومن هذا العمل يكون أرفق به وأولى في التغسيل والتكفين ونحوه. نعم.
وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد.
نعم، هذا الرابع، هذا الأمر الرابع، خلع ثيابه وخلع ثياب الميت التي كانت عليه لئلا، ذكر المصنف لئلا إيش؟
لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد.
نعم، لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، لئلا يعني يسخن الجسم إذا بقيت الملابس عليه فيؤدي ذلك إلى الفساد كما قال المصنف. نعم، فساد الجسم يعني.
وستره بثوب.
وستره بثوب، أي يسن ستر وجهه وسائر بدنه بالثوب، بثوب إجماعا. وهذا هو الأمر الخامس، وهو ستر الميت يعني بثوب يكون شاملا للبدن كله، يكون شامل للبدن كله.
لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
أي نعم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي يعني غطي جميع بدنه، تقول سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا، والحكمة هي صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. طب هذه التسجية تكون بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، تقول سجية ببرد حبرة، والبرد أكسية معروفة أو ثوب مخطط، والحبرة ثوب فيه أعلام أي مخطط. نعم.
وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح.
نعم، قال وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، يعني علل ذلك بألا ينكشف. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 10 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، ودفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم، أخر دفنه، مع أن الأدلة قد تضافرت على الإسراء في دفن الميت، الإسراء في دفن الميت هذا في كل ميت، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكر العلماء لماذا أخر الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يدفنوه إلا يوم الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين. السبب في ذلك هو أنه من أجل إقامة الخليفة بعده، من أجل إقامة الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى الناس بلا خليفة. فالإمام الأول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفي، فقالوا لا نواريه بالتراب حتى نقيم خليفة بعده، وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة. وحيثما حينما بويع أبو بكر رضي الله عنه أسرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وعلى هذا إذا مات الخليفة وكان لم يعين يعني بعده من يخلفه، فإنهم يبادرون إلى يعني جعل من يرونه خليفة لهم لأهمية يعني منصب الخليفة، والناس لا يصلحون فوضى لا سرات لهم، فلا بد يعني من هذا العمل. فلذلك أخر الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. نعم.
ووضع حديدة أو نحوها على بطنه.
نعم، يقول الفقهاء ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، هذا هو الأمر كم؟ السادس. ها؟ هذا الأمر السادس، وهو وضع حديدة على بطن الميت، أي أن توضع على بطن الميت حديدة ونحوها ثقيلة نحو ذلك على بطن الميت، ويستدلون بذلك في قول إيش؟
لقول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه.
نعم، يقول لقول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه. وأثر أنس فيه نظر من ناحية صحته، وأيضا الذي يظهر من حال الصحابة أنهم ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك. ولكن هل هذا ينفع لو وضعوا حديدة؟ يعني لو وضعوا حديدة هل تنفع؟ يعني هل تنفع تمنع انتفاخ البطن؟ يعني إذا حصل، يعني هل تمنع مثل هذه الحديدة، يعني نحو سكين وسيف ونحو مثل هذه الأشياء إذا وضعت على البطن هل تنفع؟ يعني تنفع في منع الانتفاخ؟ ما أظن، يعني ما تنفع إذا حصل، فلا يعتبر وضع الحديدة يعني شيئا، إلا إذا كان سيوضع عليه حديدة مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين، إذا كنت توضع حديدة في وزن الجبل، يعني هذه ما تنفع، يعني مثل هذه يعني ما تنفع الحديدة الصغيرة. ويعني ولا يعني ما يحتاج إليها، يعني ما يحتاج إلى هذا، وإن كان يذكرها الفقهاء لكن ما يحتاج إلى مثل هذا، إنه إذا هو يسرع يعني يشرع الإسراع في تجهيزه ودفنه، وإذا يتأخر وقت يسير. والآن ما يحتاج إلى ذلك، يوضع في ثلاجة ويزول هذا الأمر الذي كانوا يخشونه سابقا.
ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام.
نعم، ووضع على سرير غسله، وهذا هو الأمر السابع، وهو وضع الميت على سرير، ينبغي أن يبادر يعني في رفعه عن الأرض. والمصنف هنا قال لأنه يبعد عن الهوام، يبعد عن الهوام. ولعل ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الهوام لكثرتها في ذلك الوقت، لكثرتها في البيوت، فلهذا قال ينبغي أن يبادر برفعه على سرير لأنه يبعد عن الهوام. والهوام ما له سم يقتل كالحية والعقرب، والجمع الهوام مثل دابة ودواب، وقد تطلق على يعني على غير ما الأشياء التي لا تقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم، يقصد القمل، يقصد القمل. وهوام الأرض يعني حشراتها.
متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن.
نعم، يوضع هكذا متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، ارتفع به عن الأرض لئلا يتغير يعني مع مكته على الأرض أو يحصل شيء من القوارض ونحوها. نعم.
منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب.
نعم، منحدرا نحو رجليه، يقول أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه، يعني يكون الرأس أرفع من وضع الرجلين، وذكر السبب لينصب عنه الماء وما يخرج منه. أي من الميت لئلا ينفجر بعد ذلك. ويستحب أن يلي ذلك من الناس من هو أرفق الناس به، من هو كان أرفق الناس بالميت بأرفق ما يقدر عليه، يكون أرفق الناس ويفعل بأرفق ما يقدر عليه. نعم.
لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة.
نعم، وإسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه، وهذا هو الأمر إيش الثامن، إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. إن مات غير فجأة يفهم منه أن يسن إسراع تجهيز ما من مات غير فجأة، أما من مات فجأة لا، فينتظر حتى يتيقن بموته. فيسن الإسراء في تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة ودفن إجماعا. فإن مات فجأة انتظر به، انتظر به يعني حتى يتيقن يعني من حصول الموت، من حصول الموت.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
أين لا ينبغي، يقول صلى الله عليه وسلم، لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أرضه، هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. ويشهد له أيضا حديث التي مرت في الإسراء بالجنازة، ولأنه أحفظ له وأصون من التغير. قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله، كرامة الميت تعجيله، وأول الحديث ما راه إلا قد حدث فيه الموت. فإذا مات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به، فإنه لا ينبغي تأخيره. نعم.
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا.
أي نعم، قال لا بأس أن ينتظر به، يعني ينتظر بالصراع الميت من يحضره من وليه أو غير وليه إن كان قريبا ولم يخشى عليه، ولم يخشى عليه يعني الميت بسبب التأخير. نعم.
ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين،
أو يشق على الحاضرين، أو يشق على الحاضرين. فإذا كان يشق على الحاضرين أو يخشى على الميت فلا ينتظر به، وإنما يسرع به.
فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بالحساب صدغين.
نعم، قال فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته، أي إن مات فجأة أي بغتة بسبب صعقة أو هدم أو حرق أو خوف من حرب أو سبع وترد من جبل ونحو ذلك، أو في بير، كذلك المطعون والمبطون، يعني انتظر حتى يتيقن موته بالعلامات الدالة عليه لئلا يكون مغميا عليه. نعم، فلا يسن الإسراء بتجهيز، الاحتمال أن يكون إغماء أو غشية لا موتا، فلو دفنوه وما مات حالة خطيرة، خطيرة، لأنه لو كانت غشية مثلا إغماء ثم يعني جهزوه ودفنوه ولم يكن موتا صار في ذلك قتل لنفس، قتل لنفس. فالواجب يعني إذا مات فجأة أن ينتظر به. طب هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل أن يتقدم الطب، قبل أن يتقدم الطب. أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة أيضا، لأن لديهم وسائل يعني قوية تدل على بموجبها على معرفة موت المريض. لكن إذا كان ما هناك وسائل أو في مكان ليس فيه وسائل أو فيه أطباء يعرفون ذلك، أن الواجب الانتظار إلى أن يتيقن موته،
انتظر به حتى يعلم موته بانخصاف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه.
نعم. المصنف الآن يذكر أربع علامات يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى يعرف بها حصول الموت، يعرف بها حصول الموت، علامات أربع يذكرها، وهي قال المصنف: بانخصاف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. هذه الأربع الصفات التي يعرفون بها أن الشخص قد مات أو يعرف بها أن الشخص قد مات. فقال أولا
بانخساف صدغيه.
والصدغ هو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، لأن اللحيين ينطلقان بعد الموت، فإذا انطلق صار الصدغ منخسفا، واللحيان هم العظمان اللذان فيهما الأسنان. نعم.
وميل أنفه.
الأنف يعني بعد الموت فإنه يميل، يبقى مستقيما حال الحياة، لكن بعد الموت يعني يميل. فميل أنفه، فإذا مات يميل الأنف، لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة، وبعد ما يحصل الممات فإنه يرتخي ويلين ويميل أيضا عن الوضع الذي كان عليه حال الحياة. نعم.
وانفصال كفيه،
هذه الثالثة، انفصال كفيه، أي انفصال الكفين عن الذراع، فتنطلق الكفان عن الذراع وتجدها مرتخية، ترتخي.
واسترخاء رجليه
أيضا، الرابع استرخاء رجليه، فتنفصل الرجل عن الكعب وتميل. فهذه أربع علامات يعلم بها الموت، وهي علامات حسية يعني بدون آلات، لكن لدى الأطباء الآن آلات تدل على الموت دون هذه العلامات.
وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر.
نعم، يعني هذا من الأمور التي يسرع بها في بعد تجهيز الميت، إنفاذ وصيته، يقول لما فيه من تعجيل الأجر. نعم.
ويجب الإسراع في قضاء دينه.
أي نعم، إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه، يعني قدم الوصية على الدين حثا على أخراجها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، وكان في إخراجها مشقة على الوارث، ولذلك جاء بكلمة أو في القرآن، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فجاء بكلمة أو التي تدل أو تقتضي التسوية، فاستوى في الاهتمام، مع أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، الدين مقدم على الوصية بالإجماع. وقال ويجب الإسراء في قضاء دينه وما فيه، يعني إبراء ذمته قبل الصلاة عليه، لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين، وقالوا صلوا على صاحبكم لما علم أن عليه دين. فإن تعذر قضاء يعني دينه في الحال، استحب يعني لوارثه أو غيره أن يتكفل به لئلا يحبس على دينه. نعم.
سواء كان لله تعالى أو
نعم لآدمين. سواء كان لله تعالى، أي هذا الدين مثل الزكاة والكفارات والنذور وما شبه ذلك، سواء كان لله تعالى أو لآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان الشيء التالف غير هذا من حقوق الآدميين، فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها يحرم، بل يجب الإسراع بها.
لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
نعم، قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي مطالبة بما عليه، ومحبوسة عن مقامها الذي يكون في الجنة حتى يقضى عنه. والنفس لها ثلاث معاني تطلق على البدن، أحد هذه المعاني البدن، والثاني الدم في جسد الحيوان قال له نفس، والثالث الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة، وهو المراد بالنفس في هذا الحديث، المراد بالنفس في هذا الحديث الذي هو الروح. ولأحمد عن سمرة رضي الله عنه إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه، أي حتى يقضي عنه وارثه ونحو. ففيه الحث على الإسراع في قضاء الدين، ولحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهو مقيد يعني هذا الأمر بمن له مال يقضى منه دينه، بمن له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد حديث تدل على أن الله يقضي عنه، بل محبته لقضاء ما عليه من الدين يعني قبل الموت موجبة لقضاء الله عنه وأن يقضى عنه من بيت مال المسلمين.
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم، لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه، ممن يباح له ذلك في حال الحياة، نص عليه الإمام أحمد لحديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وقال جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ولذلك قال الشارح وغير الحديثان صحيحان، والشارح عند الحنابلة إذا قالوا الشارح المقصود به عبد الرحمن ابن محمد بن قدامة المقدسي ابن أخ ابن قدامة صاحب المغني. الشارح إذا أطلق في كتب المذهب فيعنون به صاحب الشرح الكبير، صاحب الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع. وشارح الشارح هو عبد الرحمن ابن محمد بن قدامة المقدسي ابن أخي الموفق ابن قدامة. الموفق ابن قدامة له 4 كتب ألفها في المذهب، بدأها بالعمدة قول واحد في المذهب ثم ثناها بالمقنع، جعله على روايتين أو وجهين، ثم الكافي يستدل به لكل رواية أو لكل قول دليل أو تعليل، ثم المغني الذي جعله في الخلافة العالي وذكر خلاف الأئمة 4 وقولهم قبلهم التابعين والصحابة، فكان كتابا مغنيا كاسمه. نعم.
فصل غسل الميت، غسل الميت المسلم.
نعم، فصل يعني جعله المصنف في غسل الميت وما يتعلق به، يعني ما يتعلق بالغسل. نعم.
غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية.
نعم، قال غسل المسلم، غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، وهذا الأمر والأصل في الأمر الوجوب، ومن المعلوم أنه واجب كفائي، لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت، وإنما المقصود أن يحصل التكفين. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، فرض الكفاية وفرض العين. ففرض العين مطلوب من كل واحد أن يفعل، وفرض الكفاية المطلوب هو إيش؟ الفعل، أن يوجد الفعل. قال غسل الميت مفهومه إن غسل الميت المسلم، مفهومه أن غير المسلم ما يغسل ولا يصلى عليه. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه.
لقوله صلى الله عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راحلته وكان في الحج اغسلوه بماء وسدر، والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت مثل ما ذكرنا، وإنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى ذلك. نعم، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، وكفنوه في ثوبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إذا رأيتن ذلك. والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية.
نعم، والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهي عن الصلاة على المنافقين دل ذلك على أنه يصلي على المؤمنين، أنه يصلي على المؤمنين. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي.
نعم، الحديث يؤكد أيضا ما سبق، يقول لقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. وله طرق لا تخلو من مقال، وقوله من قال لا إله إلا الله يعني عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، فهو مسلم وهو إجماع، ويصلى عليه ولو أصاب شيئا من المعاصي دون الشرك. دون الشرك. نعم.
ودفنه فرض كفاية.
نعم، ودفنه فرض كفاية إجماعا. وتقدم معنى فرض الكفاية أنه من فعله من فيه كفاية سقط يعني الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، أثموا كلهم.
نعم، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه أكرمه بدفنه.
أي نعم، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبر، هذا على سبيل السيقة، على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى على المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وشرفه بذلك. يعني كما يجب علينا يعني أن نؤوي المضطر في البيوت، فيجب علينا ستر الميت في قبره، ستر الميت في قبره. نعم.
وحمله أيضا فرض كفاية.
نعم، وحمله فرض كفاية بالإجماع، لأنه وسيلة لدفنه، والوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، فما يتوقف عليه الدفن فرض يعني أيضا. وكذلك ما تتوقف عليه الصلاة فهو فرض كفاية، فحمله من بيته إلى المصلى فرض كفاية، وحمله من المصلى إلى القبر أو إلى المقبرة فرض كفاية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
واتباعه سنة.
واتباعه سنة، ويأتي للندب إليك في كلام المصنف.
وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال.
نعم، كره الإمام، أي الإمام أحمد، للغاسل الذي يغسل موتى المسلمين أن يأخذ أجرة، أو يغسل ميتا بعينه أن يأخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت مال المسلمين، لأنه لمصالح المسلمين، وهذا منها، يعني هذا من مصالح المسلمين. والظاهر ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كما يأتي في الإجارة أنه ما يجوز أن يأخذ أجرة، ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ما يأخذ عليه أجرة، كالحج عن الغير والصلاة، إمامة الصلاة والآذان ونحوها والقضاء، هذه ما يأخذ منها أجرة من الناس. لو قال: ما صلي بكم إلا كل واحد أعطيني 5 ريال مثلا، ما يجوز وما يصح. أو قال ما أذن إلا كل واحد يعطيني ريالا في المجموعة كبيرة في المسجد، لكن أن يرزق من بيت مال المسلمين هذا ما فيه بأس، يعني أن يرزق الإمام والمؤذن ونحوهم من بيت مال المسلمين فهذا ليس إجارة، هذا ليس إجارة. وكذلك القاضي إذا يعطوا رزقا من بيت المال فما فيه بأس. فلذلك قال كره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا، فإن كان محتاجا يعطى من بيت مال المسلمين وليس من قراب من أهل الميت، وليس من أهل الميت. نعم.
فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع.
إن تعذر يعني أن يعطى مال من بيت مال المسلمين يقول أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. وقال في الإقناع يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. والويات في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن أن يرزق من بيت مال المسلمين فهذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم.
والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه.
نعم، يعني الأفضل أن يختار لتغسيله، أن يختار لتغسيله ثقة، شخص موثوق وعارف بأحكام الغسل، عارف بأحكام الغسل. ولذلك نقل حنبل أنه لا ينبغي إلا ذلك، حنبل اللي هو ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذ الإمام أحمد، نقل قال لا ينبغي إلا ذلك، لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي ابن المنجى من الحنابلة، أوجب ذلك. نعم، أن يكون يعني الذي يتولى ذلك ثقة وعارف بالأحكام المتعلقة بتجهيز الميت ونحوه.
وأولى الناس بغسله وصيه العدل.
نعم، أولى الناس بتغسيله وصيه العدل، وصيه العدل. إذا أوصى شخصا وكان هذا الموصى عدلا فإنه يقدم على غيره. ذكر ابن القاسم في الحاشية قال الخلوتي يتجه ولو ظاهرا، وظاهره ولو كان أنثى، وظاهره لو كان أنثى، يعني إذا أوصى بذلك. والخلوتي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد البعلي الحنبلي. قال إيش؟ وأولى الناس بغسله وصيه العدل، وصيه العدل.
لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء.
أي نعم، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها. وكذلك يشهد لهذا قول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وغيره. وأسماء هي بنت عميس الخثعمية، أسلمت قديما بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر، ثم تزوجها بعده أبو بكر، ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين.
نعم، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين التابعي الأنصاري الثقة العابد. نعم.
ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة.
نعم، ثم أبوه لاختصاصه بالحنو عليه والشفقة، لاختصاص الأب بالعطف والشفقة عليه لأنه أشفق على من غيره على هذا الميت. وهنا قدموا ولاية الأصول على ولاية إيش؟ على ولاية الفروع. وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع.
ثم جده وإن على لمشاركته.
ثم جده أي من قبل الأب، ثم جده من قبل الأب
لمشاركته الأب في المعنى.
لمشاركته الأب في المعنى، وجاء اسمه به في الكتاب والسنة أنه أب، الجد يعتبر أبا. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصابته.
نعم، ثم الأقرب والأقرب من عصاباته، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، لقول صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم، ليليه أقربكم إن كان يعلم، يعني في معرفة الأحكام، إن كان يعلم في معرفة الأحكام.
فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل.
نعم، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل لقربه، لقربه ولما يأتي أن من البر أن يصلي عليه، فالتقصير كذلك، وهو يعني أحنى العصبة.
ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث.
نعم، ثم الأخ لأبوين يعني الشقيق، ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، فيقدم عم الأبوين ثم الأب وهكذا، ثم المعتق ثم أصابته الأقرب فالأقرب.
ثم ذوو أرحامه كالميراث ثم الأجانب.
نعم، ثم ذوو أرحامه أي أصحاب الرحم، وهم كل قريب ليس بذي فرض، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأب الأم مثلا من ذوي الأرحام، وأم الأب ليست من ذوي الأرحام، لكن لا تغسل الرجل، فإذا كان لا ترد علينا هنا وإن كانت من ذوي الفروض. نعم.
ثم الأجانب.
ثم الأجانب، ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين تدين، لقول صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم إن كان يعلم. نعم.
وأجنبي أولى من زوجة وأمة.
نعم، وأجنبي يقول أولى من زوجة وأمة، لأن الزوجة مختلف يعني في أن تلي ذلك، والأجنبي المسلم ليس مختلف فيه، الزوجة والأمة، الخروج من الخلاف في تغسيلهما الزوج والسيد. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وإلا المشهور في المذهب أنه إيش، أن الزوجة تغسل زوجها، ولذلك قال النووي هي رواية عن أحمد، فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع، فمحجوج بالإجماع. طبعا أكثر الأصحاب لم يذكروا هذه الرواية عن رحمهم الله، ما ذكروا الرواية عن الإمام أحمد هذه. نعم.
وأجنبية أولى من زوج وسيد.
نعم، قال وأجنبية أولى من زوج وسيد، خروجا من الخلاف أيضا في من منع غسلها، وبعض الأصحاب يعني بعض الأصحاب لم يذكر خلافا عن الإمام أحمد قياسا له عليها.
وزوج أولى من سيد.
وزوج أولى من سيد، نعم، يعني إذا ماتت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها وزوجة حين موتها، بخلاف سيدها، بخلاف سيدها. نعم.
وزوجة أولى من أم ولد.
نعم، وزوجة أولى من أم ولد، أي إذا مات رجل له زوجة وأم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولده لبقايا ألقة الزوجية من الإعداد والإحداد. نعم.
والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل.
نعم، والأولى بغسل أنثى أو بغسل أنثى وصيتها العدل، هذا هو الأولى. نعم، كما تقدم في الرجال.
ثم القربى فالقربى من نسائها.
نعم، ثم القربى فالقربى من نسائها، لما رواه البيهقي عن أم سليم مرفوعا، وليلي غسلها أولى الناس بها، أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة، وإلا فامرأة ورعة، قال فالقربى من نسائه، ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير.
فتقدم أمها وإن علت.
فتقدم أمها وإن علت كأم أمها وهكذا.
ثم بنتها وإن نزلت.
نعم، ثم بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزل. نعم.
ثم القربى كالميراث.
ثم القربى كالميراث، فيقدم منهن من يقدم، فيقدم منهن من يقدم في بالإرث.
وعمتها وخالتها سواء.
نعم، عمتها وخالتها سواء لاستوائهما في الميراث.
وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية.
نعم، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية.
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه.
أي نعم، يقول ولكل من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية. إذا كانت الزوجة ذمية لا ما تغسل زوجها المسلم، لكن إن كانت مسلمة فلكل من الزوجين غسل صاحبه. فتغسل المرأة زوجها، حكاه الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة إجماعا، وحكاه الوزير اتفاقا، ويغسل زوجته، يغسل زوجته، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. وخالف أبو حنيفة في غسل الزوج لزوجته لزوال الزوجية، لزوال الزوجية، يعني بالموت تزول الزوجية. والمعتمد القياس على غسلها له، على غسلها له. نعم،
لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه. وروى ابن
لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أسماء زوجه أن تغسله. نعم.
وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها.
نعم، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، واشتهر ولم يعني يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعا. وغسل ابن أبي موسى، وغسل أبو موسى زوجته، رواه أحمد. وأوصى جابر بن عبد الرحمن بن الأسود امرأتيهما، أنت أوصى جابر وعبد الرحمن بن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما. نعم. وتقدم معنا قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم.
ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل.
نعم، هنا يقول إيش المصنف؟ يقول ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، لأنه بعد الموت يعني تبقى إيش العدة والإرث، فكونها هذه باقية فكذلك الغسل، يعني فكذلك الغسل.
ويشمل ما قبل الدخول،
ويشمل ما يعني ما قبل الدخول، يعني كلام لو مات أحد الزوجين قبل الدخول أيضا يدخل في ذلك لثبوت المحرمية بالعقد.
وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته.
نعم، قال وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، كانت حامل ومات فولدت، انتهت عدتها، انتهت عدتها، فهل تغسله؟ ها؟ ولا ما تغسله؟ المصنف يقول تغسله. ها؟ المصنف يقول تغسله. قال لأن آثار النكاح من الإرث وغيره باقية، فهكذا الغسل، فكذلك الغسل. ومن الفقهاء من يقول ليس لها ذلك، لأنها بانت، لأنها بانت من حيث أنها انقضت عدتها قبل تغسيله، قبل يعني أن تغسله، فصارت أجنبية منه، فصارت أجنبية منه. طيب هو ليه ما صار أجنبي منها؟ وقلنا أنه يغسلها، ما له عدة، إن الرجل ما له عدة. الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، انه اذا يعني انقضت عدتها قبل غسله فلا تغسله، لانها بانت من حيث انها انقضت عدتها، انها انقضت عدتها. الجمهور يرون انها تغسله، وان اثار الزوجيه ما زالت باقيه من الارث وغيره، وكانت زوجته الى ان مات فتبقى على هذا الامر وتغسله. نعم.
والمطلقه الرجعيه اذا ابيحت له،
والمطلقه الرجعيه تغسل زوجها اذا ابيحت له، يعني اذا كانت ما زالت في عدتها او لم تلزمها عده من غيره.
وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد.
أي نعم. وكذا سيد مع سريته، السرية هي الأمة التي منسوبة إلى السر، إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يسرها يسرها ويسترها عن أعين الناس، وسمي الجماع سرا لأنه يكون في السر. والسرية سميت كذلك لأن الزوج يخفيها عن زوجته، ما يريد من الزوجة أن تعلم فيخفيها، فسميت سرية أو سرية لهذا الغرض، أي أمته المباحة له. نعم.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين، لأنه ليس له يعني محرمية، يعني للرجل أن يغسل البنت إذا كانت دون 7 سنين، وكذلك للمرأة أن تغسل الولد إذا كان دون 7 سنين، إذا كان دون 7 سنين.
ذكرا كان أو أنثى.
نعم. ذكرا كان أو أنثى. قد ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، أن تغسل المرأة الصبي الصغير فتغسله يعني مجردا من غير ستره، وحتى لو تمس عورته وتنظر إليها، لأنه دون 7 سنين. نعم.
لأنه لا عورة له.
نعم. لا عورة له أي في الحياة، فكذا بعد الموت.
ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
نعم. يقول ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن إبراهيم، لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطم، قبل أن يفطم فغسله النساء، فغسله النساء. ولأن ما دون 7 لا حكم له، ما دون 7 لا حكم له، فإذا مات يكون وهو أقل من 7 سنوات، فلكل من الرجل والمرأة أن يغسل الذكر والأنثى.
فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها.
نعم. هذا ليس يكون ممنوعا لأن عورته لا حكم لها بحياته، فكذا بعد وفاته.
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم.
نعم. يقول إن مات رجل بين نسوة وكذا ليس فيهن زوجة ولا أمة، فإنه في هذه الحالة ولا أمة مباحة له ييمم. يقول المصنف فإن كان في الصغير يعني يطيق أن يقوم بغسل هذا الرجل الذي بين النسوة أو المرأة التي بين الرجال، إذا كان هناك صغير يطيق الغسل يعلمونه ويباشر الغسل، يعلمونه ويباشر الغسل. نعم.
أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت.
نعم. أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال وليس فيها زوج ولا سيد لها، يقول يممت كخنثى مشكل. إن ماتت امرأة بين رجال فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيدا أو زوجا،
قال إيش؟ يممت كخنثى مشكل. فيفهم من كلام المصنف هنا يعني أن من هذه حاله وتعذر غسل الميت فإنه ييمم. ولها يعني صور، منها هاتان الصورتان: إذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال، تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسلوه. كذلك يقول كخنثى مشكل، يعني ثاني إن إذا كان الميت خنثى مشكل كما ذكر، يعني ما يدرى هو ذكر ولا أنثى. وثالثا لو عدم الماء، بأن مات في مكان ما في ماء في البر مثلا وليس هناك ماء فإنه ييمم. والرابع لو تعذر تغسيله لكونه محترق مثلا فإنه ييمم كما يأتي في كلام المصنف. بناء على إيش هذا؟ على أن طهارة التيمم تقوم إيش؟ مقام طهارة الماء. وبعض العلماء يقول لا، إن من تعذر غسله لا ييمم. لماذا لا ييمم؟ لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى تغفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت. الميت لا يحتاجه، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف، هو التنظيف، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته: اغسلوا بماء وسدر. فإدخال السدر مع الماء هنا من أجل إيش؟ من أجل التنظيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. يكون المقصود به التنظيف، يكون المقصود به التنظيف. نعم.
كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم.
نعم نعم.
لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت.
نعم ربما كثرت، لكن في نظر، لأنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وتركه مثلا تحت ميزاب ونحو أجزى إذا عمم الماء بدنه. نعم.
وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.
نعم، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، ولا بالعكس، أي لا مدخل للنساء في غسل الأقارب من الرجال، في غسل الأقارب من الرجال، وإنما يرجع للزوج والزوجة.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا.
نعم، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أن يغسل مسلم كافرا،
وأن يحيل،
لأنه لا يصلى عليه، الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له، فلم يكن له غسله، ولأن غسله التعظيم وتطهير له وأشبه بالصلاة عليه، لذلك ما يجوز، يحرم أن يغسل المسلم الكافر.
وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته.
نعم.
كالصلاة عليه.
نعم. ويحرم أيضا، يقول الأخ: ما حكم استعمال النرد لتعليم الأطفال؟ مثلا يكون على الجوانب حروف أو ألوان ونحو ذلك، وما هو الحكم عموما؟ هل التحريم مع النرد ببعض الألعاب أو يكون التحريم مطلقا؟ جاء في الحديث: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. جاء في الحديث الآخر في مسلم: من لعب النرد شير فكأنما صبغ يده بدم خنزير، في بدم بلحم خنزير ودمه. وهذا يدل على تحريم لعب النرد شير، بل قد نقل الإجماع على تحريمه، يعني سواء كان قمارا يعني بعوض أو ليس بعوض. لكن ما في إشكال في تحريم النرد شير الذي كان معروف قديما، وهو يعني كان وضعه بعض ملوك الفرس، ولهم عقائد في ذلك ويلعب على وفق هذه العقائد التي وضعوها. لكن بعض الألعاب الموجودة الآن يعني هل هي نردشية؟ يعني الكلام ما هو في حكم النردشية، الكلام في حكم تنزيله على بعض الألعاب يعني الموجودة، يعني مثل اللعبة اللي يسمونها الشيش ومثل الزهر أو نحو ذلك، هي ليست النرد شير المذكورة في الحديث، لأن النرد شير المذكورة في الحديث مثل ما يسمى الطاولة، لعبة الطاولة، يعني صندوق يفتح وفيه مسار ويرمى فيه في المسارات هذه بالنردشير. لكن هذه الألعاب الموجودة ما نستطيع نقول أنها هي النردشير فتأخذ يعني الحكم نفسه، فتأخذ الحكم نفسه، ولا النردشير نفسه إذا ثبت أنها نردشير فالحكم بالإجماع أنه محرم سواء بمال أو بغير مال. لكن هذه الألعاب، طيب هذه الألعاب يعني إذا قيل بالجواز على أساس أنها ليست نردشير يعني بثلاثة شروط، ثلاثة شروط: أن لا يكون فيها عوض، وأن لا تلهي عن واجب، وأن لا تؤدي إلى محرم. إذا خلت من هذه الثلاث فيقال بالجواز. لكن القاطع بأنها نردشير، إذا قطعنا أنها نردشير لا شك أنها تأخذ حكم النردشير، لأن الإشكال وقع في أي شيء، في إنزال النردشير المعروف قديم على هذه الأشياء، هل هي فعلا هي هذه؟ فهذه يعني محل نظر. نعم. الأخ يقول بعض العلماء يزيد في فرض الكفاية إن لم يفعل يأثم العالم القادر، هل هذا قيد وما معناه؟ إذا كان شان ما يعلم، هذا من قيده مقصود من علم بالجنازة أو من علم بالميت ولا تتم الصلاة إلا يعني بأن يصلي معه، في هذه الحال الإثم يكون على العالم، أما شخص بعيد وما علم فما يدخل في هذا المعنى، يعني هذا مقصود يعني من قيده بهذا القيد. يقول: إذا غسل الكفار مسلما فهل يعاد تغسيله أو يكتفى بتغسيلهم؟ إذا اعتبرنا التغسيل ليس عبادة وإنما للتنظيف، ونوى مسلم أن يغسل المسلم حتى وإن باشر تغسيله كافر، فيكفي في هذه الحال. يقول: كيف يجمع بين قول عائشة رضي الله عنها سجي ببردة وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثوبه؟ سجي يعني غطي قبل التغسيل، قبل التغسيل غطي، أما غسل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه عند التغسيل. نعم.